بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وصحابته وتابعيه أجمعين. تعالوا أيها الإخوة، ندخل فترة هنية في خلوة روحانية نحلق معها في جو الصفاء، في متعة الانفصال عن ماديات الحياة. تعالوا نتذوق ونستطعم خشية الله. اللهم هب لنا من خشيتك ما يعيننا على طاعتك والعمل برسالتك والتفاني في دعوتك، حتى نكون من الذين صدقوا ما عاهدوك عليه. اللهم امين. ايها الحبيب، خشية الله معلم من معالم التربية الدينية المجزية الصحيحة. ولو كان في قدر الله ان يمن على مسلم اليوم بحظ من هذه الخشية لانقشعت الظلمات وزالت العقبات وانهارت الصعاب واشرق الامل بسام في قلوب العالمين، كما ينفجر النور في جبين الافق في ساعات الصباح. ان خشيه المسلم ربه بعيده الاثر في هذه الحياه، انها اكبر عامل من عوامل التحول في مجرى الكفاح من اجل هذه العقيده. لا اعني بخشيه الله كثره الصلاه تترك في الجبهه اثرها، ولا ادامه الصيام يبدي على الاجساد نحولها، ولا كثره زكاه تفيد على المحتاجين عائدتها، ولا حج يسبغ على صاحبه صفات وألقابا لا عباد لها أبدا. ما أكثر المصلين، وما أكثر الصائمين، وما أكثر المزكين والحاجين، ثم ما أقل العائد على المسلمين. ما أكثر الناس، لا بل ما أقلهم. الله يعلم أني لن أقل سندا، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. حقا إن هذه الفرائض فرضها الله علينا، ولا يكمل الإسلام إلا بأدائها، فهي التي بني عليها الإسلام، ولن يكون إسلام بغيرها. ولكني أقصد بخشية الله هنا أمرا آخر، أقصد حالا يلازم القلب فتجعله في حضور دائم مع الله، يراه في غدوه ورواحه، يراه في حركته وسكناته، يراه في قوله وفي عمله، يراه في الشدة والرخاء. فتعرض لهذه الرؤية حجة ينتقد لها فيتوب، ويجل معها قلبه فيتوب. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كل خفقة من خفقات قلبه داعية ذاكرة، كل ذكرة من ذكرات الصبر حامدة شاكرة، كل رمضة من رمضات الطرب متدبرة متفكرة،
كل خاطرة تخطر على الخاطر هذا ربي مش تبصرة. كل نية تجول في محاسن ناحية النفس خالصة لربها طاهرة، إن أدى فريضة خلطه فيها الأنس والرضا، إن تقدم لربه بالنوافل فكله الخوف والرجاء، إن صح منه القلب على ذكر فالروح والريحان والإسعاد، إن نزل منه القلب عند ابتلاء فالفوز والربح والهناء، إن دمعت العين رحبة أو كلاءة فليقيل بالنجاة من أخذة الجبار، قلب مزهر فيه سراد يضيء سراد الخشية التي تجعل الرقيب الحسيب متجليا في كل شيء، يرى الله بقلبه يحسه بوجدانه قبل أن يرى القبلة التي يصلي إليها، يلمس يد الله تقع فيها الصدقة قبل أن تلامس يد المعتاد المحتاج، يستشعر جبروت القاهر القهار قبل أن يشعر بنقصة الجوع وفرقة الظمأ إنسان، خشية يخرج بها من ظلمات النفس ووسوسة شياطين الجن والإنس إلى نور الهداية وتلميذ الملائكة، وأن غاب السابحين المسبحين وتركيب الراكعين الساجدين، خشية تقوده إلى التخيير قبل التحليل عندما يفرغ كل نفسه بالعبادة مستهينا بمن تعبده. العبادة هي القصد من الخلق والخلق، والاستعانة بالعبادات طريق الوصول إلى هذه العبادة الحق. العبادة أصل والاستعانة وسيلة، واحذر أن تلهيك الوسيلة وتشغلك عن الهدف والغاية، اصبر على نفسك بالمجاهدة وربطها بالمكابدة، هيئ قلبك لتجليات الهيبة والجلال واهجر الرياء والمخالفة والاعتراض، استغني بالله عن الخالق عن المخلوقين، صور الأمر كله لله. إليك سورة، سورة العبد الكامل المخلوق مهما كان وضعه. سمع معاوية ابن أبي سفيان وهو أمير المؤمنين بمعمر سليمان فاستحضره ليقص عليه أخبار السنين التي مرت به، فلما حضر قال له معاوية: سلم ما جئت. قال العجوز: سأسألك أن ترد علي شبابي. قال معاوية: ليس ذلك بيدي. قال العجوز: سأسألك أن تدخلني الجنة. قال معاوية: ليس ذلك بيدي. قال العجوز: لا أرى بذلك شيئا من الدنيا والآخرة، وتقول سلم ردني من حيث جئتني. قال معاوية: أما هذه فنعم، وأقول حتى هذه لا ينفقها معاوية إلا أن يسرها الله سبحانه وتعالى. أرأيت لماذا يجب أن نعيش دائما وأبدا في خشية الله؟ إذ ليس المخلوق في هذا الوجود تصريف أو إرادة مع الله، وإذا كان ما رد الأمر كله إليه فلماذا لا نخشاه وعن يقين وتسليم؟ بهذه الخشية يخرج المسلم من وحشة الحيرة وجفاف المادية المبنية إلى فسحة الرضا والاستبصار وإلى أنس الروح الذاتية الراضية المرضية. ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزكية الرجل نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام:
تزكية الرجل نفسه أن يعلم أن الله معه حيث كان.
وفي أضواء هذا الهدي النبوي الكريم يتجلى واضحا بهيا جليا معنى الآية الكريمة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الخشية الحقة لها إشراقات ناظرة بهية: الصدق، الوضوح، السر والعلانية. إن الصدق والوضوح أمارات على ثبوت العقيدة في يقين المسلم، فالله هو الحق، فإذا التزمناه فقد أرضيناه، ومن يرضى الله عنه فهو في حماه المنيع. وإذا دخل المسلم في حما الله فمن ذا الذي يقدر على الوصول إليه؟ لا أحد من الناس. ما شأنه؟ ما بصره؟ ما جبروتهم؟ ما قوتهم؟ ما قدرتهم؟ ما قيمة هذا كله إذا تعالوا يوما مع كلمة الحق والوقوف إلى جانبها والجهر بها واحتمال كل ما قد تأتي به هذا الإيمان؟ إذا خشيت الناس في الحق فأغضبت الله، وإذا أغضبت عليك ربك فأين تجد الملجأ والحمى؟ ماذا يملك لك الناس إذا كنت تدين حقا بخشية الله وقدرته؟ الدور هل الناس عنك كاشفون؟ الناس هل هم لك محققون الرزق؟ هل هم مقللوه أو مكثرون؟ الساعه هل هم مانعون؟ الأجل هل هم على تقصيره قادرون أو على إطالته قادرون؟ هل يشعر المؤمن في دنياه غير هذا؟ وليس شيء من هذا بيد أي إنسان أيا كانت مكناته في هذا الوجود. وإذا كان هذا هو هذا على وجه القطع واليقين، فمن الذي يحول بين المسلم وبين الوقوف إلى جانب الحق؟ وهل الإيمان إلا هذا؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ما قيمة الإسلام المسلم إذا آمن بحق ثم لم يعمل بمقتضى إيمانه بهذا الحق؟ إذا لم يقف إلى جانبه، إذا لم يحب لنصرته، إذا لم يثبت السلبية أجاءه، أليس في هذا حجة عليه يوم تكون جوارحه شهوده؟ لماذا لمالك الناس لنتحرج عن مصارحته؟ لماذا لا نواجه المواد والفاسق والآثم والظالم في أدب إسلامي ولياقة كلامية بما هم فيه لعلهم يرعون؟ إن مجاملة واحد من هؤلاء والسكوت عليه والتجنب له إثم لا يرضاه رب العباد، ويحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إذا مدح الفاسق اهتز العرش وغضب الرب. رواه ابن ماجه ابن حجر في الإصابة. ما الذي يحملنا على إخضاء الرب وما لنا من دونه من ذاك؟ من ثبت يقين أشرقت هذه المعاني في نفسه وملأت قلبه بأنوار الثقة والتثبيت، وليس في الإيهام أو تخيل، ولكنه الواقع الذي رواه التاريخ الصحيح عن المسلمين يوم أن كانوا هداة المهديين الصالحين. حتى حاتم القصم أنه شهد مع شقيق البلخي رحمهم الله بعض غزوات خراسان، قال: فلقيني شقيق وقد حمل الحرب، قالت كيف تجد قلبك يا حاج؟ قلت كما كان ليلة الزفاف بين الحالات. فوضع سلاحه وقال اما انا فهكذا، ووضع رأسه على كرسيه ونام بين المعركة حتى سمعت خطيطه. لا تحدث انه ليس استغفارا، كما قد يتصرف الظن الى بعض العقول او خروجا عن الواجب كما قد تبدو الصورة. انه اليقين الكامل بالله الذي ينزل النعاس على المجاهدين في الميدان امنة منه وثقة فيه وتصميما له، وهو الذي يقول اذ يغشيكم النعاس امنة منه. صدق الله العظيم. لن نصل الى هذا المستوى الا اذا عالجنا انفسنا وربناها على الثقة حتى يصبح اليقين منها ملكة تصرفنا تلقائيا. لا خطرات تروح وتجيء وتدور مع احداث الحياه حيث دارت. والعجيب في الامر ان الايمان بهذا سهل هين لمن تفكر فابصر. ان الانسان بين يومين لا ثالث لهما، يوم لم يقدر فيه انتهاء اجله، وهذا يوم مضمون السلامه قطعا مهما تزاحمت الاخطار وانهمرت النصال فانها تنكسر فوق بعضها البعض. فاذا ظن المسلم السلام فلماذا يتردد؟ ويوم ينتهي فيه اجله فليس منه مفر ولا محرم، فلماذا لا نلقى الله في هذا اليوم اعزه كراما؟ ان الاجل امنع حصن اذا خيف الرجل. اي يوم جاء من الموت اشد، يوم لا يقدر ام يوم قدر؟ يوم لا يقدر لا ارهبه، ومن المقدور لا ينجو الحدث. واجبنا ان نجهر بما نؤمن انه حق، واجبنا ان نقول للناس ما يجب علينا ان نقوله لهم، ولو ضاقوا بنا نقوله بحكمة، وندعو الناس اليهم في موعظة حسنة تحببهم فيما نقول وتهيئ له نصرا الى نفسهم، ثم بعد ذلك لا يحزننا انصرافهم عنا ولا يسرقنا عن حقنا جزاؤهم لنا، ولا يؤسنا تشديد المسير عليه. لا نترك ما اخذنا الله عليه، لان الحق يقال ابتغاء مرضاه الله لا طلبا لرضاء الناس. ان كان كما يقول الله سبحانه وتعالى ان كان كبر عليك اعراضهم، فان استطعت ان تبتغي نفرهم في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. انه حق يجب ان نقر، وفي على الملاك والاحسان في التبليغ. لا نرجو في ذلك الا وجه الله ولله نظرهم، فان لم نكن بما يوجبه علينا هدي الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالعاقبة واضحة بينة لا مجهولة ولا غامضة ولا خافية. فمن اتبع هداك فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فندعو الله أن يوفقنا للحق وأن يعيننا على قوله وأن يلزمنا اتباعه وأن يهون علينا كل ما نلقى في سبيل التمسك به والدعوة إليه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. هذا الخير الوافر لم نذهب في البحث عنه
ولم ننصب في الوصول اليه. لسنا في حاجه الى نظريات ولا اراء لنعرف طريقنا لمن خذ من قوتنا ونستعيد امجادنا ولنحيا حياتنا الروحيه الهانئه امنين مؤمنين سعيده الاقوياء بادئين كل جهودنا في ان يكون المسلمون ساده في ارضهم مرغوب الجانب على الصعيد العالمي لا يطمع في الاعتداء علينا غيرنا غير متيبسين من اعتداء الغير علينا لاننا مؤمنين اقوياء نسالم من سالمنا ونردع من يريد بنا سوء في ضربات نشرد بها من خلف الذين لا يدعون نعيش عيشنا الامين السعيد. كل هذا نبيه في قراننا اذا تفهمناه والتزمناه ونفذناه. وهنا لا بد ان نقف وقفه بسيطه نقول فيها شيئا عن القران. القران كلام الله تكلم به حقيقه ويخطئ من يقول انه حكايه عن كلام رب العالمين. ويقول السلف الصالح من اهل السنه ان الله سبحانه تكلم به حروف ومعاني واحكام وفراغ واوان ونوادي وقصد. وما دمنا نؤمن بان القران كلام الله فلا بد وان يتفهم ولا بد وان ينظر فيه بامعان وتفكير. وليس شأن مع القران ان نحفظ سوره واياته ولكن الشأن كما يقول بعض الصالحين ما تدبر القران من يحفظ حروفه واضاع حدوده. فكم من تاب بالقران والقران يلعنه. وان احدا لا يقول قرات القران وما نرى له قرانا في خلق ولا عمل. واما عن شكل القران ونقطه فقد روي ان عبد الملك بن مروان امر به وعمله وكلف به الحجاج الملك الثقفي. واما التعشير وفواتح السور ورؤوف الآية فعمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق القرآن وقدره من قرأ القرآن وتلا وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كل قد وجدت له النار. رواه الترمذي وابن ماجه. اخر حديث اخر بك في هذه الاستماعه عند هذا الحد من حديثي عن القران. وفي نيتي ان شاء الله ان اواصل حديثي عن القران في جلسه اخرى اسال الله ان تكون قريبا. فاجعل اللهم القران الكريم ربيع قلوبنا ونور عيوننا وانس حياتنا وسعيا في طريقنا وعماد امرنا وشرح صدورنا وغايه سؤلنا. انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.